الآن غدا طارق حمدان.
البيدوفيليا جريمة خطيرة يتم فيها استغلال الأطفال واستهدافهم جنسيا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة فإن وجودها على الإنترنت بات يشكل تحديا كبيرا. فما سبل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على الإنترنت، وما أسباب انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع؟ سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع، ونبدأ من عند الأستاذ محمد مكي المشرف على موقع أمان الأطفال، ينضم إلينا من لبنان. نرحب بك أستاذ محمد.
مرحبا، يعطيكم العافية.
أهلا بك أستاذ محمد. قبل أن نخوض في نقاش هذا الموضوع أريد أن أتوقف عند جريمة اغتصاب الأطفال واستدراجهم عبر أحد التطبيقات والتي تم الكشف عنها أخيرا في لبنان. هل هناك أي تطورات فيما يتعلق بهذه القضية؟ هل تم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في قضية أو قضايا الاغتصاب التي أثيرت مؤخرا؟
صحيح، يعني هذا الموضوع أثار ضجة ورأي عام كبير في لبنان في الآونة الأخيرة بسبب بعض التيك توكرز يمكن يستعملوا البلاتفورم لحتى يوصلوا ويستغلوا الأطفال جنسيا. لا شك يعني الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هلا بوقتنا الحالي صارت حاجه كتير كبيره عند الـ عند الـ عند الـ عند العالم. الاطفال كانوا مراهقين او حتى كبار، وهيدا بيزيد مخاطر وقوع بمصيده الاشخاص اللي تستغل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لغايات غير أخلاقية.
نعم.
منها الحادثة الأخيرة اللي أثارت ضجة كبيرة، استغلال تيك توكر لبعض الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا، وأثارت بلبلة في الوسط بلبنان. يعني الحمد لله أنه القوى الأمنية قدرت أنه تقدر تلاحق الأشخاص اللي قاموا بهذا العملية، وما زال التحقيق جاري لحتى لأي خيوط أو أي خلايا ممكن تستغل الانترنت أو مواقع التواصل أو حاجة الأطفال والمراهقين لأنه يفوتوا على هذه المواقع ليستغلوهم ابتزاز إلكتروني أو ابتزاز جنسي أو نشر بعض الخصوصيات أو صورهم. لأنه هذا عالم واسع مخاطره كبيرة، والأطفال والمراهقين عم يقضوا ساعات كتير كبيرة على الانترنت، فبالتالي عرضه لاي استغلال من بعض النفوس.
نعم. محمد مكي، يعني الظاهره منتشره بشكل كبير في المنطقه العربيه، الفضيحه التي اشرت اليها اخيرا، الجريمه البشعه التي تمثلت بتخدير واغتصاب عشرات الاطفال في لبنان، هي ليست المره الاولى، يعني كان هناك حوادث مشابهه في السابق. برايك ما اسباب انتشار هذه الظاهره؟
يعني هلا بالنهاية لما يكون في حاجة كبيرة لاستخدام الانترنت بالتالي في مخاطر عالية، ولما يكون في أشخاص تستغل هذا الموضوع لأسبابها والبيئة خصبة بالبيئة الخصبة، يعني ببعض الإحصائيات اللي ممكن الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي الـ AATAP حطت أنه الأطفال من عمر 8 إلى 12 عام بيستخدموا الأنترنت من 4 إلى 6 ساعات، أو المراهقين بيستخدموا لأكثر من 9 ساعات. فهذا الوقت الطويل اللي موجود هذا الطفل أو المراهق على الأنترنت بعرضه لأنه يكون عرضه لأي مستغل ويمتهن الاستغلال والابتزاز الإلكتروني لتحصيل غاية ما إن كانت مادية لابتزازهم عبر صورهم وخصوصياتهم، أو ممكن غاية جنسية غير أخلاقية. بتعرضهم هون بتيجي ساعتها نحن مسؤوليتنا أنه كيف نحن نوعيهم لهذه الأطفال، ومسؤولية الأهل بالأساس لأنه هن الضابط الأساسي لحركة الأولاد والمراهقين. طيب. لأطفالهم على الانترنت.
نتمنى ان تبقى معنا محمد مكي. ينضم الينا الاستاذ محمد الطيب بوشيبه، المنسق الوطني للمنظمه المغربيه متقيش ولدي. نرحب بك استاذ محمد.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك. المسؤولية تقع على من أستاذ محمد؟ هل تقع على العائلة؟ هل تقع على الحكومة؟ هل تقع على ربما الشركات التقنية ومقدمي الخدمات على الإنترنت؟ أم المسؤولية هي مشتركة؟
هي حقيقة أن المسؤولية مشتركة. لماذا؟ لأن حين نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي هذا يعتبره شر لا بد منه، إذا اعتبرناه شر لأن فيه جوانب كثيرة هو خير، لأن هناك الفتح على العالم وهناك تقنيات وهناك تعلم عن بعد وهناك كثير من حسنات الفتح على الإنترنت. ولكن مسؤولية المراقبة هي في التنشئة، أولا المدرسة، ثانيا ثم الدولة حين مثلا تحس على أن هناك خطر معين تحجب بعض المواقع وبعض الاستخدامات. فلذلك فتعاطي الأطفال الصغار مع وسائل التواصل الاجتماعي هو طبعا لا نتحدث عن الجانب الإيجابي، لأنه الآن بخصوص إلقاء الضوء على الجانب السلبي في هذه التعاطي، فنلاحظ على أن إلى جانب تسمر الأطفال أمام جهاز لساعات طويلة وانعكاس ذلك السلبي على جسمهم وعلى نموهم سواء على الجسماني أو العاطفي أو على نموهم العقلي، فهناك جهات معينة تستخدم تخترق حسابات هؤلاء الأطفال وتحاول أن تسخرهم لأغراضهم وربما أغراض دنيئة، واستعمال هذه الأطفال واستغلال هشاشتهم العقلية والاجتماعية وكذلك العاطفية.
طيب أستاذ محمد، طيب بوشيبة، نتمنى أن تبقى معنا. أوجه الدعوة للمستمعين، كونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا آراءكم عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398 55. بإمكانكم العثور على هذا الرقم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. الآن غدا تنضم إلينا نور سكجها، صاحبة مبادرة فتحوا لعيوني للتوعية الجنسية للأطفال. نرحب بك أستاذ نور.
أهلا بك، شكرا للاستضافة.
يعني نور سكجها، إذا أخذنا جولة على التطبيقات، تطبيقات عبر الهاتف الجوال، يعني قد نصاب بحالة رعب، هناك ملايين الحسابات للأطفال الذين ربما حساباتهم مفتوحة يعرضون أجسامهم إلى آخره. برأيك ما المسؤولية التي تقع على عاتق الأباء، على عاتق الأمهات؟
نعم صحيح، للأسف هذه الأشياء عم بتصير، وبرأيي السبب الأساسي قلة توعية الأطفال. مرات بنحملها للمدرسة، ولكن برأيي المسؤولية الأولى تكون للأهل، وللأسف أحيانا بعض الأهل غير مدركين لهذا الأمر. يعني بقدر أضيف، لأنه بنكون مفكرين أنه خلص هيو ابني عندي هالمراقبة مثلا عن طريق جوالي، شايفة شو عم بيصير، ولكن اللي فعليا عم بيحدث هو أنه هدول المعتدين عم بيدخلوا للأطفال عن طريق هاي الحسابات، مرات عن طريق جوالات أهاليهم. تخيل إلى هذا الحد يعني تصل. والشغلة الثانية، موضوع إحنا يعني مصطلح الاستدراج أو الاستمالة جرومينج، لا تبدأ يعني على طول بهذا الشكل، لا تبدأ على طول بأنه عندي صار صورة للولد بوضع غير لائق، لا، هي ممكن أن تمتد إلى أشهر. أني أنا أتواصل مع الطفل بطريقة بالبداية ممكن تكون استماع للطفل، مدحه، إعطاء بعض الأهمية، إلى أن يصل لمرحلة أنه يأخذ منه معلومات شخصية ويبدأ لا سمح الله التهديد، وهذا فعليا ما يحصل.
نور سكجها، البعض يقول المسؤولية تقع بشكل رئيسي على الحكومات. إذا أخذنا جولة على الدول العربية، لا يوجد هناك أي دولة عربية تدخل مناهج الثقافة الجنسية في المدارس. هناك أطفال يتخرجون من المدارس لا يعرفون يعني إذا تم الاعتداء عليهم جنسيا أم لا، لا يعرفون ما هو الاعتداء الجنسي، لا يفهمون أجسادهم.
نعم.
يعني ما هو تعليقك على ذلك؟
نعم، للأسف هذا يعني بوطننا العربي غير موجود، لأننا نعتقد أن التعليم الأكاديمي مهم جدا، ونرى العلامات ونرى الديجاي بابني والله بهذا الاختبار أو بهذا الاختبار، ولكن لا نعير اهتمام زي ما أنت حكيت سلامة الطفل، وليست فقط الجنسية، حتى النفسية، لأنه الكثير من الإساءات التي تحدث جسدية ونفسية وعاطفية تؤدي إلى إساءات جنسية، لأن الطفل إذا كان معنف، إذا كان لا غير مسموع صوته، إذا كان يقارن، إذا كل هاي الأشياء. أول ما يجي حدا يحكي له مسج مثلا أو شيء عن طريق الحساب إنه مرحبا أنت والله شكلك حلو، ولا أنت شفتك حاطط صورة لإلك كذا كذا، على طول رح يروح لأنه عنده نقص من هذا الشيء اللي لا. اللي الأهل مش معطينه إياه. فللأسف وبالمناهج عنا، أنا شخصيا أنا عم بحكي لك عن المبادرة، المبادرة بدأتها بال 2018 إلى حد هذه اللحظة، إذا بروح أنا 10 مدارس أقول طيب بدي مكان أحاول أوصل هاي المعلومة للطلاب، بقول خليني أتجه للمدارس. من 10 مدارس وحدة اللي ممكن تقولي تعالي شوفي شو بدك
تحكي.
ليش؟ لأنه عندنا سوء فهم لموضوع تربية جنسية. ما معنى تربية جنسية؟ ما معنى حماية الطفل؟ كيف أعلمه يدافع عن نفسه؟ كيف أعلمه أن يستشعر أن الخطر؟ هذه لحالها قضية يجب أن نعلمها.
كيف يمكن أن نفهم المجتمعات الحكومات بأن الجهل يا جماعة يعني يعرض الأطفال للخطر، يعرض أطفالكم للخطر؟
100%. أنا اسم مبادرتي فتحوا لي عيوني، ودائما بيسألوني ليش بتسمي هيك، لأنه نحن أكتر إشي منقوله بديش أفتح عيوني ولادي، بدي أخليهم مغمضين، ولكن بالمقابل قدي عم بتعرضوا لشغلات إحنا مغمضين عيوننا عليها، إحنا اللي مغطين ومش قادرين نقتنع بأنه المعرفة هي السلاح الذي أعطيه للطفل. بس على طول بس نسمع إشي فيه جنسية جنس كذا نعتقد بأنه رح أعلم الولد أشياء مش مناسبة لعمره وأشياء غير رائقة. ففهم المصطلح أساسي بعتقد في هذا الموضوع،
ومسؤولية الحكومات هي أساسية أيضا. نور سكيجة، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا دكتور أنس العويني الطبيب النفسي من تونس، نرحب بك دكتور أنس.
السلام، مرحبا بكم
دكتور أنس. ما هي الآثار النفسية التي يتركها الاعتداء على الأطفال جنسيا؟
مرحبا. في البداية أنا أخصائي نفسي وأخصائي في علاج الأمراض الجنسية.
نعم.
العديد من الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الطفل بعد التحرش وأثناء التحرش وحتى بعد نهاية التحرش بفترة طويلة جدا. في البداية يضطرب الطفل، يتعرض إلى ضغط نفسي وقلق كبيرين، فيعاني على مستويات عالية من التوتر، وتبلغ درجة التوتر والاضطراب يعني مستويات عالية جدا، قد تشوش على الطفل يعني مساره وحياته، وتقوم بما نسميه اضطراب التوازن النفسي عند الطفل. وهذا ناتج بطبيعة الحال على معناه مرتبط مباشرة بمستوى التحرش ونوعية التحرش ومدى تقبل الطفل لهذا، لأنه المعلوم أنه لدى الأطفال عدم معرفة بهذا السلوك، وهذا وعدم هذه المعرفة، والطفل لا يعرف إلى ما تعرض يعني في 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 تلك الحادثة، فينتج على ذلك اضطراب كبير، سوء تقدير كبير للنفس وللذات، مما يؤدي إلى حالات اكتئاب وقلق يعني حادين، يعني اكتئاب كبير بالإضافة إلى القلق، انخفاض كبير في التقدير للذات. إذ يمكن أن يتأثر يعني هذه الصور وهذه علامات التحرش تؤثر على الصورة الجسدية للطفل، كذلك الذات العاطفية تتأثر، يفقد يعني ثقة كبيرة في ذاته، ويفقد ثقة كبيرة في المعاملة مع الناس. فمجال الأمل ومجال
هذه يعني نعم هذه الأعراض على المستوى القصير، هل هناك أعراض على المستوى الطويل دكتور أنس العويني؟ يعني أنت أشرت في بداية مداخلتك أن الأثر ستمتد أحيانا لسنوات طوال.
نعم، قد تمتد إلى مدى حياة إلى مدى حياة الطفل. من بين الأعراض والإشكالات والاضطرابات التي تحصل هي اضطراب ما بعد الصدمة، إذ يواجه العديد من الأطفال هذه الإشكالية على أنها صدمة نفسية وعاطفية كبيرة، وهي كذلك، فيشكون بعد فترة حوالي من أربع إلى سبع أشهر من اضطراب ما بعد الصدمة، ويعيشون بهذه الصدمة، إذ يعني سكونابيلو فيدباك، يعني صورة الحادثة تتكرر وتتكرر، ويعجز الطفل أن يتجاوز هذه الحادثة المؤلمة. تتكرر في حياته العامة، تتكرر في كل يعني لحظة يكون فيها في علاقة مع إنسان مهما كانت، يعني علاقة اجتماعية، علاقة تدريسية، أو حتى علاقة عاطفية إذا بلغ سن الشباب وأصبح يبحث على العلاقات العاطفية.
طيب دكتور أنس العويني، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا دكتور سميرة خالد الغامدي، رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة من السعودية، نرحب بك دكتور سميرة.
أهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين وبضيوفك.
أهلا بك دكتور سميرة الغامدي. يعني الكثير من الأطفال الذين يتعرضون لاعتداءات جنسية لا يصارحون أهاليهم، يعني يميلون دائما إلى الكتمان. الموضوع مخيف أيضا، يعني الحديث مع العائلة التي ربما تحرم نقاش مواضيع جنسية، الحديث مع العائلة بأن طفل ما تعرض للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي. ما هي يعني خلينا نقول الإشارات، هل هناك إشارات قد تصدر من الطفل الذي تعرض لاستغلال جنسي؟ كيف يعرف الآباء والأمهات أن طفلهم تعرض لهذه الجريمة؟
طبعا في علامات كثير تبينها، وهذه اللي احنا نشتغل فيها دائما على الام وعلى المعلمين والمرشدين. اول شيء لو هو في مدرسه هتلاقي اختلاف او تدهور في مستوى الدراسي.
نعم.
الطفل المعاق هو من البدايه عنده تدهور دراسي، لكن الطفل الذي يتعرض لإيذاء يكون كويس، دراسته كويسه نورمال كل شيء، فجاه يصير عنده دروب. اثنين، يصير عندهم احلام وكوابيس، يعني النايت ميرز، هذه الكوابيس يصير مره عندهم مشكله كبيره، يصيروا عصبيين، ممكن يحاولوا ينتحروا، قد يكون في علامات على الجسم مثلا مواد، نقاط دم، ممكن يجيهم التهابات مثلا في حول الفم. عشان كده حتى اطباء الاسنان نقول لهم لازم تنتبهوا للمعلومه دي.
لا.
او اطباء الجلديه، مناطق الحساسه يصير فيها حساسيه او التهابات معينه، ممكن يهربوا من البيت، يعملوا سلوكيات جنسيه مش الاكتشافية، يمارسوا نفس السلوك الجنسي اللي تعرضوا له، مثلا يعملوا ماستر فيتينج، ممكن مثلا يعملوا الحركات دي السلوكيات مع أحد من أهلهم، يبدأوا يستخدموا كلمات نابية أو كلمات غير لائقة سمعوها. فتلاقي الأم دائما ولا الأب يقولوا في شيء غريب، هذا مو ولدي، السلوك ده اللي بيسويه غريب كأنه واحد كبير. طبعا يكون هنا تعرض لتحرش جنسي. عشان كده الآن عندنا صار في توجه حاجتين. أول شيء كل المدارس إجباري تعمل نوع من التوعية، تعمل برامج ورش عمل كيف تعرف الطفل بجسمه وكيف تعرفين أنه ده تحرش. وفي برامج كمان ورش عمل للأمهات والأبهات وإجباري، وهذه تؤثر على الكي بي آيز حق المنظومة التعليمية أو التربوية. وتؤثر على الجودة يعني أو الحوكمة. حقيقي هي العلامات واضحة، والآن مع البرامج التوعوية المفروض إنه كل أم بتعرف طفلها سلوكه، يصير عندهم أحيانا رفض للأكل زي ما قلت لك، يمارسوا نفس السلوك الجنسي. الاكتئاب واكتئاب الأطفال أسوأ من اكتئاب الكبار.
يعني في هذه الحالة إذا شك الأهل الأب، يعني إذا كان هناك شكوك حول تعرض الطفل إلى اعتداء جنسي بهذه الحالة، كيف يتصرف الأهالي برأيك سميرة؟
يعني هتكلم من تجربتنا إحنا. الآن لما الأهالي يكتشفوا شيء زي كده، كل المستشفيات العامة والتخصصية فيها لجان اسمها فرق الحماية ولجان الحماية، هذا واحد. المدارس نفسها المرشدين الطلابيين عندهم أكسس على مراكز الحماية. فمن المفترض إذا الأم شكت، إذا كان طفلها في مدرسة تروح على المرشد الطلابي وتتكلم معهم، هم إذا يعني حيعملوا إجراء إنهم هم يوجهوه للقطاع المسؤولين. لو هي ما هي في المدرسة وهو طفل صغير، توجه لطبيب عام، طبيب أطفال، أطباء الأسرة اللي هم في المراكز الصحية في الأحياء، الأخصائيين النفسيين في المستشفيات التخصصية. وعلى فكرة بس يجي إن شاء الله حتى يقول في المدخل الرئيسي أنا أقابل المسؤولين عن حالات الحماية. حتى لو ما عنده مواعيد، حتى لو ما هو سعودي، حتى لو هيدخل ويقابله. طبعا في الخطوط الساخنة، في عندنا 116-111 اللي هو خط مساندة الطفل، أو 19-19 لو الأم شكت ممكن تتصل عليهم وتستشيرهم.
طيب.
فيقولوا لها العلامات.
يعني هل من الضروري أيضا ربما الحديث مع الطفل ومحاولة فهم ماذا حدث يعني بالتحديد؟
أكيد أكيد أكيد. بس هو اللي إيش اللي بيحصل، إحنا دائما نحذر الأمهات. في أمهات ما عندهم القدرة على إنهم يتعاطوا، يعني يصيروا يتوتروا ويجيهم هلع. وممكن لا سمح الله ممكن تضرب الطفل أو تضرب. فدائما نقول يعني دائما حتى في التوعية نقول لهم، نقول له إذا أنت غير قادرة على إنك تتواصلي مع ابنك وقت تكتشفي، سواء بالرسم أو باللعب أو بأي طريق، خلي أحد من العائلة، ممكن الأب، ممكن أخت كبيرة، ممكن خالة، ممكن عمة، إذا استحال هذا الموضوع اذهب المختص. الشيء الثاني أنا دائما أقوله وأكررها لكل أم، الطفل شاهد ملك. احنا نولد بالغريزة الجنسية ولكن السلوك الجنسي متعلم، فإذا أولادكم عملوا سلوك جنسي معين أو شفتوا شخصيتهم تغيرت للإكستريم بشكل غريب ومو أولادكم، لازم لازم تعرفوا وتعلقوا الجرس وتعرفوا أنه في مشكلة ما تقدروا تتعاطوا معهم، يعني ابحثوا عن مختص يساعدكم.
نعم، شكرا جزيلا لك سميرة خالد الغامدي رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة. أريد أن أعود إلى محمد مكي المشرف على موقع أمان الأطفال. محمد مكي، يعني البعض ممكن يكون عم بسمعنا هلأ ويقول يعني ربما من شبه المستحيل أن أمنع طفلي من امتلاك هاتف ذكي، كل الأطفال معهم هواتف ذكية الآن، ما سبل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على الإنترنت؟ كيف يمكن السيطرة على ما يشاهده وما يتعاطى به الأطفال؟ محمد مكي،
صحيح مثل ما انت قلت انه هذا العالم صار موجود بكل بيت، ما فينا نمنعهم اصلا، اذا منعناهم بصير اكثر حاجتهم للاطلاع لما يشوفوا رفقاتهم انه هن عم يبحثوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت، فبصير حاجتهم وكل شيء ممنوع مرغوب. فبالتالي نحن كأهل أو كمدرسة، لأنه الطفل بيقضي وقته بالمدرسة وبين الأهل أو مع أهله، فلازم نحن نعمل بعض القيود أو بعض الضوابط على استخدامهم لهذا الانترنت. نحن مثلا بموقع أمان الأطفال حاطين عدة مقالات كيف نوعي الأهل باستخدام بعض البرامج او بعض الفلترات اللي بيقدروا يراقبوا اولادهم وحركه اولادهم بدون ما نضغطهم، يراقبوا وين عم بفوتوا وين عم يتصفحوا. وهون اهميه الاهل يكونوا واعيين للمشكله اللي ممكن يتعرضوا لها اولادهم، ويتفهموا اي شيء بيصير معهم واي تغير، مثل ما قالوا ضيوفك انه اذا صار عندهم اي تغير نفسي اجتماعي بالدرس بالعلامات نعرف كيف نعالج هذا الموضوع، ما نمنع، نتفهم، نبني حركة تواصل مع الطفل، نحضر ما قبل، يعني إن شاء الله ما بيصير عندهم حالة ابتزاز أو أي اعتداء جنسي من بعد هذا التصفح. نحضر الأطفالنا قبل الحدوث، وإذا صار أي شيء لا سمح الله نعرف نعالج هذا الموضوع، وما نعتبر أنه الولد هو السبب، أنت اللي تعرضت، نلومه، إنما هو ضحية، نوعيه، نتفهمه، نعالج، ونروح بمسارات علاجية بدون منع وضغط. ويمكن هذه الثقافة الأهل بالدول العربية لازم تكون أكثر رعية. يمكن نحن موقع أمان الأطفال بيقدم هذا النصائح للأهل بشكل أنه يحفظ أولادهم قبل حدوث أي شيء، وحتى بعد إذا صار أي حادث مع طفلهم شو الخطوات اللي لازم يعملوها، شو المعالجة.
خبرنا عن هاي الخطوات، لأنه أكيد هلأ في كتير ناس عم بيسمعونا وربما تكون مفيدة محمد مكي، ولكن باختصار شديد لو سمحت.
صحيح، هلا في برامج تمنع الوصول لبعض، يعني اذا انا في عندي طفل مراهق ما بدي يشوف مواقع اباحيه مثلا، في عندي انا اقدر اعمل فلتراج لهيدي المواقع ما خليه يفوت عليها، في سوفتورات للحصر مثلا فاميلي لينك مثلا، شوفوا انا وين عم بفوت، شوف الهيستوري هو وين عم بفوت على اي مواقع، احجبها لهذه المواقع. في عدة سوفتورات كمان بتمنعه انه اي يدخل بنقاش غير اخلاقي مع 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 حدا تاني. هذه الامور والسوفتورات ممكن موجوده ومتاحه، في منها مجانية في منها مدفوعة. الأهل لازم يكونوا بيعرفوا هذه التقنيات لحتى يمنعوا حدوث هذه المشكلة عند الأطفال.
طيب محمد مكي، نتمنى أن تبقى معنا. اسمح لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا سارة من الأردن تقول للأسف الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يقتصر فقط على الإنترنت، هناك على الأرض مصائب كثيرة وخصوصا عند المجتمعات الفقيرة والفئات المهمشة، هناك آلاف الأطفال الذين يعملون ويتعرضون للاعتداء الجنسي وللأسف لا يتم التبليغ أو الاكتراث بهم. أريد أن أنقل هذه الرسالة إلى محمد الطيب بوشيبة من المغرب، هل لديك أي تعليق محمد الطيب بوشيبة؟ يعني سارة من الأردن تقول يعني على الأرض هناك آلاف الحالات يوميا لا يتم الالتفات لها.
نعم أكيد أستاذة سارة، في كل الوطن العربي وكل العالم، حتى لنا ديزونتين في فرنسا ونفس المشكلة تحدث هناك وربما أفضع. المشكلة هي أن لما نتعاطى مع موضوع الطفولة ولما نتعاطى عن المخاطر المحيطة بالطفل ونتحدث عن العالم الأزرق، يجب أن ننتبه إلى الأرض أولا، يعني ما يستغل من طرف إصابات منظمة تستخدم الأطفال، سواء أطفال المهاجرين، أطفال الوطن العربي، أطفال كل الأطفال، وليس هناك تمييز الفقراء أو الأغنياء، كل الأطفال معرضين للاعتداء وللاستدراج. وهناك شيء أهم وأخطر، هو لما نتحدث عن العالم الأزرق ونعتبره هو مصدر الشر، هناك دارك ويب والعالم الأسود، الانترنت الأسود الذي لا نعرف عنه الكثير لن نتحدث عنه، وهو يستقطب الأطفال، وكل طفل دخل هذا العالم لا يمكن خروج منه، لأنه يهدد، ربما يهدد في حياته وفي حياة أسرته، وربما يستقطب وربما يختطف. إذا هناك إلى جانب الخطورة ديال العالم الأزرق وهناك العالم الأسود لكل خطورة، وهناك أعمال شيطانية تمارس فيه، لذلك يجب أن تكون نرفع منسوب الوعي في المؤسسات التعليمية أو في الوطن أو في المجتمع بين الأفراد وخاصة بين الأطفال، ولكن يجب أن ننتبه على أن الموضوع تجاوز الآباء، تجاوز حتى الحكومات أحيانا، لأن تعاطي الطفل ميال إلى ما هو جذاب، إلى الجانب المسكوت عنه داخل الأسرة اللي هو الجانب الجنسي، ويتعلم مغامراته وهو قابئ في بيته، ليس كمثل الطفولة التي عشناها، كنا نتعاطنا نلتقي بأطفال وربما بمغامرات معينة، ولكن الآن أصبح داخل بيته وفي فراشه وهو يمارس ما لا يخطر على بال. لذلك يجب أن ننتبه إلى خطورة الموضوع، وأن تكون لنا جبهة، وأنا ربما ألتمس منكم أن ربما كل هذه الطاقات وهذه الإخوان المشاركين أن نحدث تكتلا من أجل مقاومة هذا الموضوع على مستوى العالم العربي.
نجية من المغرب تكتب تقول أرى أن المسؤولية هي مسؤولية الأسرة والأهل أولا، هم من يربون، ولن أجد أحدا يهتم بأبنائي أكثر مني، لا الحكومات والمدارس ولا حتى أي جهاز آخر. وتضيف التربية ليست إعطاء أوامر فقط، ولكنها توعية وتوسيع أفاق تفكير الأبناء على ما لا يستطيعون الوصول إليه من خلال المدرسة. نرسك كجها، ما رأيك برسالة المستمعة نجية؟
حقيقة، هي فعلا حقيقة، يعني التوعية وتوسيع دائرة المعرفة عند الطفل أساسية جدا لحتى يصير يقدر يعرف شو اللي ممكن يصير معه. إحنا الأهل بنعرف شو الخدع اللي ممكن، حتى أغلبنا يمكن بيعرف وجزء منا ما بيعرف شو الخدع اللي ممكن يستغلها شخص على الإنترنت يبعث لي. أنا أكيد سمعتوا بعض القصص لشخص كبار انضحك عليهم، فما بالك الطفل. فإحنا لا يجب أن نكتفي بمعرفة نحن كأهل الأمر، ولا يجب أن نعتقد بأننا خبراء تربية كما قالت الموضوع، وليس فقط بإعطاء أوامر، لا، يجب أن أجلس مع الطفل، يجب أن أفتح هذا الحوار. أول علامة يمكن أن أعرفها من الطفل هو أن يقول لي ماذا حدث. الطفل أحيانا يتراجع عن الحديث أو التبليغ، ليش؟ بيكون السبب الأساسي أنه أنا خايف من ردة فعل أمي، أنا خايف شو رح يقول لي أبوي، طب رح يصدقوني ولا ما رح يصدقوني. خاصة أن المسيء جنسيا يكون قد وضع في رأس الطفل أشياء غير حقيقية، والطفل سوف يصدق، رح يقول له أنت اللي خليتني، ورح يحط فيه شوية تهديد، رح شوي ماسك عليه شوية صور. في النهاية الطفل فعل ما فعل بدون إدراك، بدون فهم هذه التوابع. نرجع نعيد نقطة، خاصة إذا لم يكن في باب الراحة والثقة بينه وبين أهله، فهذه أكيد مهم جدا أنه نعم دور الأسرة أساسي، وأيضا في الدوافع اللي لازم كمان يزرعوها في عند الطفل، معرفة هويته الشخصية، الهوية وحمايته من أن يذهب إلى أي ميول معينة يجدها كمان عبر الانترنت، الفضول والتحكم بذلك، هذا كله دور الأسرة 100%.
طيب نور سكجها، أشرت إلى موضوع مهم، خوف الأطفال الحديث مع أبائهم وأمهاتهم، كيف يمكن ربما كسر حاجز الخوف هذا، وخصوصا يعني بعض الآباء والأمهات ربما غير معتادين على الحوار مع أبنائهم بشكل واضح وصريح. بتعرفي الكثير من المجتمعات هي يعني التربية هي تربية السيطرة وليس التفهم والحوار والحديث.
الخطوة الأولى أعتقد أننا يجب أن نغير مفهوم التربية الذي نحن معتادين عليه. الطريقة اللي إحنا تربينا فيها بطلت تنفع. 2024 لازم نفكر بشكل مختلف لتربية أطفالنا. وهنا لا، أنا لا أشجع ولا أدعو بأن نفتح مجال قلة الاحترام أو يعني الحديث بشكل غير لائق معهم أبدا، وإنما يجب أن نكون أصدقائهم وبنفس الوقت نعطيهم هاي الخبرة اللي إحنا عنا إياها. ما بيزبط نضلنا عنا حالة إنكار لحدوث هذا الشيء، يجب أيضا أن نقتنع بأن هذا الشيء موجود. أغلب الأهل بيكونوا خايفين هم حتى يحكوا أو يفتحوا هذا الباب مع أولادهم لسببين. أول إشي جهلهم بالأمر، يعني طب كيف بدي أحكي مع بنتي عن هذا الموضوع، كيف بدي أقولها إنه ممكن يكون خطر عليك، كيف. لذلك نصل إلى أعمار معينة منلاقي البنت لحالها عم تكتشف أمور، وأحيانا تكون في مشاكل مع شريك حياتها. ليش؟ لأنه ما حدا حكى معها، لأنه بتنصدم بأمور يعني مرة أخرى، تربية جنسية أساسية، كأن كيف بعلمه يدرس، كيف بعلمه يروح يأكل، كيف لازم أعلمه عن جسده، لازم أعلمه كيف يدافع عن جسده، ما هي الأجزاء الخاصة، كيف يتعامل معها، كيف يستشعر أن شيئا ما يحدث خطأ. هذه كلياتها أيضا بسبب أن الأهل مش فاتحين.
طيب.
هذا الباب
معهم. حنان تكتب لنا من لبنان، من بيروت تحديدا، تقول الجهل عدو الشعوب، علموا أطفالكم وثقفوهم، وخصوصا في موضوع الجنس، وتعلموا الحديث والاقتراب إليهم، كونوا أصدقائهم وليس أبائهم وأمهاتهم. أريد أن أعود إلى دكتور أنس العويني، الطبيب النفسي والمختص في الأمراض الجنسية. دكتور أنس العويني، يعني الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، هل ربما عليهم أن يخضعوا لعلاج نفسي أم لا؟
نعم، نحن نقول أنه من الضروري أن يخضعوا لعلاج نفسي، لمرافقة نفسية، للنظر في حجم الانتهاك وحجم الضرر النفسي الذي لحق بهم، وهذا بشكل يعني منظم، بحيث كل من تعرض لا ننتظر أن نرى أعراض مرضية حتى نبدأ في العلاج. هناك ما نسمينه بالفيدباك، عندما يتحدث الطفل عن كل ما تعرض له من مظالم، عن كل الإذاء التي تحدث لها، نأخذ بشكل علاجي العاطفة السلبية ونحاول أن نمحيها، نشعر الطفل بشكل مباشر أنه ليس هو المسؤول عن ذلك الخطأ، بل هو تم الاعتداء عليه، وأن سنقوم بأخذ حقه من ذلك المعتدي، نعيد ترميم ما لمس وما انتهك منه نفسيا وعاطفيا وجسديا، بحيث نعيد تقييم ذاته الجسدية، نعيد تقييم ذاته الإنسانية، نعيد تقييم ذاته الاجتماعية، ونعطيه التفاؤل والأمل في العلاقات المستقبلية، العلاقات التي ستكون ناجحة، العلاقات التي ستكون ممتعة إذا بلغ ونضج ودخل في علاقة عاطفية، نعطيه الأمل في الزواج، في الحب، نعطيه الأمل في الاحترام بين البشر وبين الناس، ونعلمه أنه تعرض إلى مظلمة مثل ما يتعرض لها الناس للأسف الشديد، ونعطيه حماية من كل الأمراض النفسية وحماية من أي اعتداء في المستقبل قد يتعرض له.
دكتور أنس العويني، هذا فيما يتعلق بالجانب النفسي، ماذا عن الأعراض الجسدية؟ هل هناك أعراض ما ممكن أن نفهم من خلالها أن الطفل تعرض لاعتداء جنسي؟
نعم هو في الحقيقة نستطيع أن نتحدث على الأعراض السلوكية، إذا صار الطفل عدوانيا أو إذا صار الطفل انطوائيا، يعني هناك اختلاف يعني في ردود الأفعال عند الأشخاص مثل ما نعرف حسب تركيبتهم النفسية وآليات واستراتيجيات الدفاع النفسي لديهم. هناك من يواجه هذا القلق وهذا الانتهاك بانطوائية ويصبح غير قابل أن يلعب مع يعني أقرانه، غير قادر أن يتجاوب وأن يتحدث وأن يجلس وأن يتسامر مع عائلته وإخوانه. وهناك بالعكس من يصبح عدواني وردة الفعل عنده تكون عدوانية. على المستوى الجسدي ربما أعراض القلق وأعراض الاكتئاب قد تظهر عليه، مثلا يعني نقص الشهية في الأكل، اضطرابات في النوم. على المستوى يعني الجسدي كذلك قد تظهر بعض الآلام، آلام الرأس، قد يكون بعض الآلام يعني كذلك في البطن، بعض يعني الآلام الجسدية التي قد تبين لنا هذا. على العموم كل هذه السلوكات نحن نستطيع أن نلاحظها، لكن أكثر من هذا نحن لا ننتظر طفلنا ولا ننتظر الأعراض المرضية الجسدية كانت أو السلوكية أو العاطفية. علينا أن نجلس مع أطفالنا بما أنهم لديهم هواتف ذكية مثل ما قال الأخوة، يعني رغم كل التقييدات ورغم البرامج التي نحد بها لا نعرف من أين يتسلل هؤلاء، ربما في موقع عادي وطبيعي ونجد هذا التسلل. علينا أن نحاكي أبناءنا بما أنهم يخالطون المجتمع، بما أن لديهم هواتف ذكية، بما أنهم يخرجون من البيت وليسوا كامل الوقت معنا، علينا أن نحدثهم بطريقة منتظمة، في كل مرة نتسامر نضحك نلعب، ونعلمهم أن يخبرونا بما تعرضوا له من إهانة عامة. لا إذا دخلنا إلى أبنائنا حتى نعرف لا ندخل مباشرة بالاعتداء الجنسي. شكون قلقك؟ من اعتدى عليك؟ من أثار غضبك؟ من أهانك؟ من أشعرك أنك من أصابك بسوء؟ أخبرني بالكثير من الثقة، بالكثير من الحماية، بالكثير من الألفة، وتكون هذه يعني ربما مرة في الشهر، مرة في الأسبوعين، مرة حتى في الأسبوع. هناك فائدة كبيرة أن لا ننتظر الأعراض حتى نتصدى لها، هناك فائدة كبيرة أن نتصدى إلى بدايات التحرش. هناك من يأخذ وقت حتى يبلغ التحرش. هل يوجد شخص يكلمك وأنت لا تعرف هذا الشخص؟ علينا أن نعرف هؤلاء الناس قبل أن يصل المرض.
شكرا جزيلا دكتور أنس العويني الطبيب النفسي. يتبقى لدينا دقيقة واحدة أريد أن أنتقل فيها إلى محمد مكي المشرف على موقع أمان الأطفال. محمد مكي، شو بتقول لربما الآباء والأمهات الذين يستمعون إلينا الآن؟
أنا بنصحهم للأهل يعني يكون عندهم الوعي الكافي، يتثقفوا هنا قبل ما ينقلوا هذه الثقافة للأولاد، إن كان الثقافة الجنسية أو الثقافة التوعية كيف يستخدموا الإنترنت بطريقة آمنة، يتبعوا بعض الخطوات، يستعملوا بعض الفلتراج لحتى ما يقع الأولاد بمخاطر الابتزاز أو التحرش أو أي مشاكل. الأهل الأساس ينقلوا تجربة الاستخدام الآمن للإنترنت لأطفالهم بطريقة ما يمنعوهم، ما يضايقوا عليهم، لحتى ما يصير في أي ردة فعل سلبية عند الأولاد. يطلع على بعض النصائح اللي وبعض يمكن يقرأ كتب، يقرأ مقالاتنا يمكن على الموقع لحتى يشوفوا كيف ممكن نتعامل مع الأطفال قبل استخدام الإنترنت وخلال استخدام الإنترنت، وإذا أي شيء صار معهم كيف يعالجوها من بعد ما تصير.
شكرا جزيلا محمد مكي المشرف على موقع أمان الأطفال في لبنان. أريد أن أنهي برسائل المستمعين. نجية تقول أنصح بملء فراغ الأطفال وتطوير مهاراتهم المتعددة ومساعدتهم على فهم الحياة. جهان من مصر تقول يجب على كل الآباء والأمهات أن يكونوا أصدقاء أبنائهم لكي يتم فتح قلب الطفل والتبليغ في حال تم الاعتداء عليه. أوجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم، إلى كل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.
شو